تمضي لربك في إخبات ولتشفي جوف.
تمام السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبدالله معكم في هذه نشرة الخبر المفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن توسيع العلاقات بين إيران وسلطنة عمان يصب في مصلحة البلدين. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين بالضفة الغربية. وبعد الإعلان عن فوزه في الانتخابات، أردوغان يدعو للاتحاد والتضامن حول الأهداف الوطنية. أسعدتم مساء وإليكم تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية تجذر العلاقات التاريخية بين إيران وعمان، معتبرا توسيعها يصب في صالح البلدين. وعرب آية الله السيد علي الخامنئي لدى استقبال سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد عن أمله بأن تستعيد الأمة الإسلامية عظمتها في ظل تكاتف بلدانها وتوظيف طاقاتها، لافتا إلى مخاطر حضور الكيان الصهيوني في المنطقة نظرا لسعيه وحماته لإيجاد الاختلاف وزعزعة الأمن. وحول تصريح سلطان عمان برغبة مصر في إعادة علاقاتها مع إيران، قال: نرحب بذلك ولا نجد عقبة بهذا الشأن. بدوره أعرب سلطان عمان عن سعادته للقاء قائد الثورة، وقال: نأمل لعلاقات البلدين تطور أكثر فأكثر ومشاهدة نتائجها العملية على الجانبين. وصف وزير الخارجية العماني بدر بن حمد آل بوسعيدي اللقاء الذي جمع سلطان بلاده هيثم بن طارق مع قائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة الإمام الخامنئي بأنه انعكاس لتأكيد كلا البلدين على العلاقات الطويلة الأمد والاحترام المتبادل والعمل المشترك. وأكد آل بوسعيدي في تغريدة له أن لقاء سلطان عمان بقائد الثورة الإسلامية يعتبر إصرارا مشتركا لكلا البلدين في علاقاتهما التاريخية العريقة والثقة المتبادلة والعمل المشترك، وكل ما يؤدي لتعزيز حسن الجوار الإقليمي والأمني والوفاق والسلام. تتواصل في السويد جلسات الاستئناف للبث في قضية المعتقل الإيراني المحكوم عليه بالمؤبد حميد نوري على خلفية قضايا لفقتها زمرة خلق الإرهابية، وتسود مخاوف لدى هذه الزمرة من اتفاق مع ستوكهولم للإفراج عن نوري على غرار الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي الذي أفرجت عنه السلطات البلجيكية قبل أيام. وحول عقد جلسات الاستئناف في السويد للبث في قضية المعتقل الإيراني حميد نوري، تابعوا هذا التقرير.
بعد أيام من على إطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي من سجون بلجيكا بوساطة عمانية، قضية الإيراني المعتقل في السويد حميد نوري والمحكوم بالمؤبد تبرز مجددا في الإعلام المناهض للجمهورية الإسلامية، خوفا من خيبة أمل أخرى كتلك التي أصابتهم عند إفراج سلطات بلجيكا عن أسدي بعد 5 سنوات على اعتقاله بشكل غير قانوني. وللحقول دون الإفراج عن حميد نوري في إطار اتفاق لتبادل السجناء مع السويد كما حصل مع بلجيكا، التحشيد الإعلامي ضد نوري يجري على قدم وساق من قبل العناصر والقنوات الداعمة لزمرة خلق الإرهابية، وهي الجهة التي كانت تقف وراء اعتقاله بشكل تعسفي في مطار ستوكهولم قبل نحو 4 أعوام بناء على تهم مسيسة ومزاعم، وهي في وقت كان يتم فيه الإعداد لفيلم وثائقي ضده، وتم الكشف خلاله عن كيفية استدراجه إلى السويد واعتقاله. وفيما تؤكد أسرة المعتقل حميد نوري أن المحكمة تفتقر لأدنى المعايير القانونية والإنسانية، عقدت محكمة الاستئناف السويدية في 17 مايو أيار جلستها 11 للنظر في القضية، في وقت يؤكد القضاء الإيراني أنه يبذل جهودا حثيثة للإفراج عن نوري، وأن مفاوضات تجري مع السويد بشأن إبرام اتفاقية لتبادل المعتقلين. واعتقل حميد نوري في نوفمبر 2019، وتم احتجازه في ظروف شبيهة بالاختطاف خلال الأشهر 8 الأولى دون أي إمكانية للاتصال بعائلته أو القنصلية، وتم وضعه في السجن الانفرادي لفترة طويلة إذ تعرض فيه للتعذيب النفسي والجسدي، ولم يسمح له حتى بمقابلة طبيب. بعد ذلك جرى نقله إلى زنزانة ضيقة برفقة سجين يعاني من مشاكل نفسية، وما زال يتعرض هناك لسوء المعاملة وسط حرمانه من أبسط حقوقه في بلد يدعي احترامه لحقوق الإنسان.
استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وكان الشهيد أحد 8 فلسطينيين أصيبوا خلال الاقتحام الذي تصدت له سرايا القدس كتيبة جنين محققين إصابات مباشرة. وأفاد بيان للسرايا أن مجاهديها وجهوا ضربات مكثفة لقوات الاحتلال وآلياته في الحي الشرقي وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة. هذا وأقرت لجنة التشريع الوزارية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي قانونا يمنح الاحتلال بموجبه السيطرة على آلاف الدونمات من الأراضي في الضفة الغربية بدعوى أنها تشكل مواقع قومية للكيان الإسرائيلي ولا يحق للفلسطينيين الاقتراب منها، وفي حالة المصادقة عليه سيعتبر آلاف الدونمات الفلسطينية على أنها تخضع لقانون الاحتلال والذي يحق له أن يتعامل معها بوصفها أراضي قومية صهيونية ولا يحق للفلسطينيين الاقتراب منها. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
تحت عنوان مواقع قومية إسرائيلية، الآلاف من الدنومات الفلسطينية ستسرق من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة. اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة بنيامين نتنياهو أقرت قانونا سيقدم للكنيست وعلى الأغلب سيتم المصادقة عليه، سيعتبر آلاف الدنومات الفلسطينية على أنها تخضع للقانون الإسرائيلي والذي يحق له أن يتعامل معها بوصفها أراض قومية إسرائيلية، وعليه لا يحق للفلسطينيين الاقتراب منها.
هناك تبادل حقيقي للأدوار ما بين المؤسسة الرسمية وما يطلق عليه المستوطنون المستعمرون في الأرض الفلسطينية. هناك أدوار تناط بالمستوطنين وهناك أدوار تقوم بها دولة الاحتلال. عندما تعجز دولة الاحتلال عن تنفيذ مخطط ما تحاول من خلال فرض القوة من خلال ميليشيات المستوطنين. البؤر الزراعية والرعوية هو نموذج فاقع من نماذج إيكال مهمات السيطرة على الأرض لهؤلاء المستوطنين والميليشيا المستوطنين تحديدا.
القرارات الإسرائيلية بإقامة وحدات استيطانية جديدة ومصادرة أراض فلسطينية والعمل على تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة والقدس الهدف منها إنهاء التواصل بين مناطق الضفة والقدس المحتلة وكذلك بين مناطق الضفة بعضها ببعض، وهذا يعني إنهاء الدولة الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين التي تعهد نتنياهو بإنهائه منذ أن جاء إلى سدة الحكم في العام 2009.
المشروع الاستيطاني بدأ بعد العام 1967 كمشروع أو أداة من أدوات الحكومة الإسرائيلية. اليوم الحكومة الإسرائيلية هي أداة من أدوات المشروع الاستيطاني، انعكست الأدوار، وهذا نتيجة التحولات في بنية المجتمع السياسي الإسرائيلي وما يحدث بإسرائيل من محاولات لتعديلات قضائية أيضا متصل بهذا.
استراتيجية اليمين الإسرائيلي تقوم على إبقاء الضفة الغربية عمقا استراتيجيا لكيانهم. ما فوق الأرض، ما تحت الأرض، ما حول الأرض تريده تل أبيب، ولو استطاعت أن تنفي من المكان أصحاب الأرض فلن تألو جهدا.
دعا الرئيس التركي في خطاب الفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية إلى التوحد والتضامن حول الأهداف الوطنية، وأكد رجب طيب أردوغان تعزيز تحالفه في المرحلة المقبلة، أشار إلى أنها ستكون تحت شعار مئوية تركيا، مضيفا أن بلاده تمكنت من التصدي للقيود والعراقيل والدسائس وأن الشعب التركي نجح في إثبات نضجه. وكانت الهيئة العليا للانتخابات التركية أعلنت مساء أمس عن إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا للبلاد بشكل رسمي، مضيفة أن النتائج النهائية أظهرت حصول أردوغان على نحو 52% من الأصوات ومنافسه كمال قلجدار على أكثر من 48%. شنت روسيا أكبر هجوم من الطائرات بالمسيرة وصواريخ كروز على العاصمة الأوكرانية كييف، تبعتها سلسلة انفجارات قوية وسط استمرار الانذارات الجوية لأكثر من 5 ساعات. وقالت السلطات الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 40 هدفا، مشيرة إلى أن الغارات لم تسفر عن خسائر بشرية ومادية. وفيما تواصل قوات الأوكرانية استهداف المنشآت النفطية الروسية واقتراب عدة مسيرات من مصفاة إليسكي لتكرير النفط في إقليم كراسنودار، أعلنت روسيا أن دفاعاتها الجوية أسقطت المسيرات الأوكرانية دون إلحاق أضرار بالمصنع. هذا وأعلن القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجيني استهداف القوات الروسية لمنشآت عسكرية وبنى تحتية أوكرانية مهمة، مشيرا إلى إسقاط 29 طائرة مسيرة و37 صاروخ كروز. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
موجة جديدة من الهجمات الجوية الروسية على مناطق عدة في أوكرانيا منها العاصمة كييف ليلا وصباحا باستخدام عشرات الطائرات المسيرة وصواريخ كروز. القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجيني أعلن أن روسيا استهدفت منشآت عسكرية وبنية تحتية مهمة، مشيرا إلى إسقاط 29 طائرة مسيرة من أصل 35 و37 صاروخ كروز من أصل 40 صاروخا، فيما وصف فيتالي إكليتشكو رئيس بلدية كييف الهجوم الجوي 15 الذي تشنه روسيا على العاصمة منذ بداية الشهر الجاري بأنها ليلة أخرى صعبة لكييف، لكنه قال إن الهجوم لم يتسبب بأي أضرار كبيرة أو إصابات. وبالرغم من هذا فقد تركت الهجمات الليلية والصباحية أثرها على مناطق أخرى في أوكرانيا، حيث أعلن الجيش الأوكراني إصابة بعض منشآت البنية التحتية في ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود بأضرار بعدما اندلع حريق نتيجة للضربة حيث تم إخماده بسرعة، لكن لم تحدد أوكرانيا ما إذا كانت تلك الأضرار ستؤثر على صادرات الحبوب التي تنطلق من ميناء أوديسا أم لا. كذلك أعلنت سلطات منطقة خميلنتسكي بغرب أوكرانيا أن روسيا قصفت هدفا عسكريا في المنطقة اندلع على إثره حريق في منشآت لتخزين الوقود وزيوت التشحيم والذخيرة، كما شهدت مناطق أخرى في شرق أوكرانيا هجمات متبادلة بين القوات الروسية والأوكرانية. في المقابل لم تعلق روسيا حتى الآن على هذه الهجمات، لكن السلطات الموالية لروسيا أعلنت أن قصفا أوكرانيا استهدف مناطق مدنية ومباني سكنية في دونتسك، كما خلف القصف الأوكراني الذي استهدف مؤسستين صناعيتين في مقاطعة بيلغورود الحدودية 4 قتلى. كما أعلنت السلطات في إقليم كراسنودار جنوب روسيا تحييد مسيرات حاولت الاقتراب من منشأة نفطية، مؤكدة أن البنية التحتية للمنشأة لم تتضرر.
وأخيرا أعلن مركز الحماية والمعلومات في السلطة القضائية الإيرانية اعتقال خلية إرهابية على صلة بالحركات الصهيونية. وأعلن رئيس المركز أن مديرية الأمن في محافظة أذربيجان الغربية تمكنت بالتنسيق مع الجهاز القضائي من إلقاء القبض على خلية إرهابية، مؤكدا اعتقال 14 عنصرا على صلة بالحركات الصهيونية كانوا ينوون تحديد الأشخاص واغتيالهم. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن توسيع علاقات بين إيران وسلطنة عمان يصب في مصلحة البلدين. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين بالضفة الغربية. وبعد الإعلان عن فوزه في الانتخابات أردوغان يدعو للاتحاد والتضامن حول الأهداف الوطنية. إلى اللقاء بإذن الله.
مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
تركت مذاهب العشاق طرة ولم أعشق سوى أهل الكساء، بحبهم اكتفيت ولست أرجو سوى أني أموت على الولاء. فحقق يا سميع رجاء قلبي، وبالصلوات ربي اقبل رجائي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا الأفاضل، اللهم صل على محمد وآل محمد، أحييكم أطيب تحية عبر برنامجكم عالم المرأة من طهران. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، أحييكم أجمل وأحلى وأطيب تحية. في برنامجنا لهذا اليوم في عالم المرأة سنتناول موضوع لغة الأم وهوية الأولاد. ننتقل إلى موضوعنا وهو لغة الأم وهوية الأولاد. أحبتي، اللغة الأم هي هوية المرء وهوية الأمة التي ينتسب إليها. لغة الأم هي محور المنظومة الثقافية المتجذرة والأصيلة بلا منازع، وإذا ما فقد أي شعب لغته الأم فإن ذلك سوف يؤدي لا محالة إلى طمس ذاتيته الثقافية وفقدانه هويته المتميزة. لماذا؟ لأن اللغة جنسية من لا جنسية لها. اللغة هي وطن، ومن فقد لغته فقد وطنه. مفهوم الهوية وثيق الصلة دائما بأصل الشخص وجذوره، بالوشائج التي تربطه بالآخرين، وتتكون هويته الشخصية والاجتماعية والثقافية من خلال الانتماء والارتباط بالآخرين عبر سيرورة دينامية مستمرة أداتها في ذلك مختلف العناصر الثقافية والحضارية، معارف، معتقدات، أخلاقا، أعرافا، عادات، والتي يكتسبها الطفل من خلال التنشئة الاجتماعية التي تؤدي فيها اللغة الأم دور الناقل والحامل في الوقت نفسه. لغة الأم معين ثقافته، وهو ثقافة وأداة تفكير. لغة الأم خصوصا في اللغة العربية الفصيحة لأنها لغتنا الأم وتوحد بين أبناء الأم، شأنها في ذلك شأن الأم التي توحد في بين أبنائها وتحنو عليهم، تشملهم برعايتها وعنايتها حبا وعطفا واهتماما. أما التحديات الداخلية التي تواجهها لغتنا الأم فتتمثل في الأمية، إذ إن في وطننا العربي ما يقرب من 100 مليون أمي. هذا أو هذه إحصائية كارثية، رقم كارثي. نحن الآن في العقد الثالث من الألفية الثالثة، ومع الأسف الشديد أحبتنا الأفاضل، وممكن هناك من لا يصدق هذه الإحصائيات، لكنها مع الأسف موجودة، بأن معظم هؤلاء الأميون من النساء، وهذا أكيد سيؤثر سلبا في مسيرة التنمية. ورحم الله أمير الشعراء أحمد شوقي حيث يقول: وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولة. أحبتي الكرام، لدقائق ونعود إليكم إن شاء الله مع لغة الأم وهوية الأولاد.
عالم المرأة. برنامج أسبوعي لك سيدتي يطرح هواجسك والمشاكل التي تعترضك في شتى المواضيع كالأمومة والعلاقات الزوجية، ويطرحها على خبراء اجتماعيين ونفسيين ليسدون لك من خلاله النصائح التي من شأنها أن تعينك وتأخذك للرقي في كافة المجالات. عالم المرأة.
أحبتي الكرام، نعود إلى محور كلامنا وهو لغة الأم وهوية الأولاد، هذه المعضلة التي هي خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة جدا في الميزان حينما ننظر إليها بعمق، حينما نركز معها، حينما نرى ونضع سلبياتها وإيجابياتها في كفتي الميزان. نرى بأن هناك ستكون أكيد كفة السلبيات هي أثقل بكثير على الأطفال، على الأولاد، على المجتمع من كفة الإيجابيات. ومع الأسف الشديد أحبتي الأفاضل، في هذه السنوات الأخيرة كانت هناك هجمة عجيبة بالنسبة لقضية المهاجرة والهجرة بالنسبة في بلداننا الإسلامية والعربية. نرى الهجرات المتعددة والمتوالية وبأشكالها المتنوعة، وهذه المشكلة أصابت دولنا أحبتنا الأفاضل، أكثر العوائل التي تصادفها، وقلما تصادف عائلة بأنها لا تعاني من قضية الهجرة أو لم يهاجر أحد من العائلة، من أهل البيت، إلى خارج بلده. فأكيد هذه الهجرة ستكون لها تأثيراتها بالنسبة لقضية لغة الأم. لهذا نحن هناك تأكيد أكيد على العوائل التي بأي لغة تتحدث، أيا كانت لغة الأم في هذه العائلة، بأن تتمسك بهذه اللغة وتحاول أن تمارس وتتدرب وتتكلم بلغة الأم داخل الأسرة، داخل العائلة، بين الأولاد، الأم، الأب، ومن بعدها يبدأون بتعلم اللغة الثانية، اللغة التي يكونون موجودون في دول هذه اللغة. على كل أحبتي الأفاضل، نحن مع الأسف هذا تيار جارف، ونرى بأن الكثير منهم انجرفوا. هناك أيضا أنا أنوه لهذا الشيء، وأنتم أكيد تواجهون هذه المشاكل في حياتكم الاجتماعية، نواجه الكثير من العوائل بأنه مثلا الأم والأب يتكلمون العربية لكن الأولاد لا يستطيعون تكلم اللغة العربية. هناك بعض الأولاد يفهمون العربية لكنهم لا يستطيعون التحدث بهذه اللغة، أو مثلا هناك بعض العوائل تقول بأننا نتحدث لغة الأم لكن بشكل يعني متقطع ومتكسر كما نستمعه. لكن كما قلنا هناك تأكيد بأنه على لغة الأم، بأن تتداول هذه اللغة داخل العائلة، داخل الأسرة، داخل الأقارب والأهل، ومن بعدها تأتي اللغة الثانية في الدور الثاني إن شاء الله. لا أوضح أكثر من هذا، سنتطرق لهذا الموضوع أكثر بعد أن نستمع إلى فقرة من فقرات البرنامج.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. رجحت دراسات سابقة مثل تلك التي أجراها باحثون بجامعة ومستشفى نورث فيسترن في إلينوي الأمريكية أن هناك اختلافات بين الجنسين عندما يتعلق الأمر بتعلم لغة جديدة. ولكن ماذا بشأن تعليم اللغات للصغار؟ هل حقا يلعب أحد الجنسين دورا أكبر في تعليم الأطفال كيف يتحدثون؟ قد يخمن أغلبنا الإجابة من مصطلح اللغة الأم الذي يشير إلى اللغة التي بدأنا التحدث بها أولا، وقد نستنتج أن اكتساب اللغة عند الأطفال يرجع بشكل أساسي إلى الأمهات، إلا أنه بحسب ما تشير إليه صحيفة بيزنس إنسايدر قد تعتبر تلك الفكرة قريبا مجرد صيحة قديمة وانتهت. ففي دراسة أجريت مؤخرا اكتشفت مجموعة من الباحثين بمختبر الأنثروبولوجيا المعاصرة في جامعة فودان أن كلا الوالدين يؤثر بالفعل على اكتساب الأطفال اللغات، إلا أن هذا يحدث في نطاقات مختلفة من عملية تعلم اللغة. وكان يعتقد من قبل أن اللغة تكتسب بشكل حصري من الأم، ولكن الأمر ليس كذلك. ففي العام 1997 طرح الباحثون أيضا نظرية تعارض فكرة لغة الأم، حيث رجحوا أن الأطفال يكتسبون اللغة من آبائهم وليس أمهاتهم. ومع ذلك لا يعد مصطلح لغة الأم خاطئا تماما، فقد ثبت أن الأمهات لهن تأثير كبير على كيفية اكتساب الرضع اللغة، فالأطفال يميلون بشكل عام إلى قضاء وقت أطول مع أمهاتهم أكثر من آبائهم إلى أن يصلوا لمرحلة البلوغ. وفي الواقع هم يتعلمون اللغة الأم حتى قبل أن يولدوا، فعند هذه النقطة يصبح بإمكانهم بالفعل التمييز بين لغتهم الأم واللغات الأجنبية، ويمكنهم التعرف على 800 كلمة. لذا فليس من قبيل الصدفة أن الأطفال ثنائي اللغة سريعون في التعرف على أصوات لغتين مختلفتين.
طيب أحبتي الأفاضل، كنا نتحدث بأنه هذه المشكلة التي تعاني منها الكثير من الأسر وهي قضية المهاجرة إلى دول أخرى، وهناك يتعرفون على لغة أخرى، على ثقافة أخرى، وهذه اللغة والثقافة ستؤثر على الأولاد وعلى الأجيال القادمة. وذكرنا أيضا بأن هناك بعض الأسر التي مثلا الأم على سبيل المثال يتحدثون العربية، لكن هناك الأطفال إما لا يفهمون اللغة، إما لا يستطيعون الإجابة بنفس لغة الأم، يتكلمون بلغة متكسرة كما يقال. أو الأمر والأدهى من ذلك، هناك بعض الأولاد لا يفهمون أبدا، لا يفهمون أبدا لغة الأم. يعني حينما هذا الطفل الذي أمه وأبوه يتحدثون باللغة العربية تتكلم مع عربي لا يفهمك أيضا، فهذه الطامة الكبرى بالنسبة للأولاد. فنحن لا نرى لهذا الموضوع بأنه كونه لغة أم فعلى الأطفال عليهم أن يتعلموا هذا الشيء، لا أبدا. وراء قضية لغة الأم هناك الكثير من القضايا التي ترتبط بموضوع لغة الأم. هناك بالنسبة قضايا ثقافية، هناك قضايا اجتماعية تخص هذا الجيل والأجيال الذي بعده، هناك أمور كثيرة تخص قضية لغة الأم، التحدث بها، ممارستها، التمسك بها أيضا سيؤثر بشكل إيجابي على الأسرة، على ترابط الأسرة، على علاقة الأولاد بين بعضهم البعض، على علاقة الأقارب والأهل بين بعضهم البعض، وأيضا على علاقة الأطفال بأولادهم في المستقبل إن شاء الله. إذن لا نستهين، لا نستصغر بأولادهم قضية لغة الأم. وأنا طبعا أضيف إلى هذا الشيء، دائما أتكلم مع بعض العوائل التي مثلا هي لديها عدة لغات، هناك لغة الأم، هناك لغة البلد الذي يعيش فيه، وأيضا ممكن بعض العوائل نواجهها بأن الأم يتحدث بلغة والأب الأم تتحدث بلغة والأب أيضا يتحدث بلغة أخرى، فنرى هناك بعض الأطفال يميلون إلى لغة الأم أو لغة الأب. لكن أنا دائما أؤكد هذا الشيء إلى بعض العوائل الذين أواجههم بأنه لغة الأم يجب التمسك بها بكل وجودنا وكياننا، هذه بالنسبة للغة الأم، وتعلم اللغات الأخرى هذا أيضا شيء واجب، هذا يزيد الثقافة، هذا يزيد المعرفة، يزيد الاطلاع، يزيد المعلومات، ويعطينا الكثير الكثير في المستقبل. فأنا أقول دائما بأنه أيا كانت اللغة، داخل الأسرة خارج الأسرة، فعلينا والأفضل أن نتعلمها هذه اللغة، وذلك لمستقبلنا ولحضارتنا ولرقينا وتقدمنا أيضا. إلى مشاركاتكم أحبتنا الصوتية، ونعود إليكم بإذن الله.
طبعا يعتبر النمو اللغوي للأطفال من الضروريات والأشياء المهمة، يعني اللغة الأصلية اللي هي يسموها لغة الأم هي جدا ضرورية للأطفال وللأولاد. بالنسبة للغة يعني بشكل يعني عام نشوفين اللغة بكل مكان، إنه صحيح التعليم اللغة ضروري، ولكن المداولة باللغة والاستمرار عليها هو هذا أهم شيء في قوي التعليم اللغة. فأحنا بالنسبة إلي أنا مع أولادي يعني دائما كنت أحسس إنه داخل البيت، بما إنه ليش إحنا يعني نعيش بمجتمع برا لغته يختلف عن لغتنا الأصلية، فداخل البيت كنت أنا أتحدث ويا الأولاد كلها باللغة لغتنا الخاصة اللي هي اللغة العربية لغة الأم. وأكيد أكون هناك يعني أحط لهم تحفيزات، هدايا، أشياء إذا تنطقوا الكلام بشكل صحيح، إذا تعلموا جمل أكثر بشكل صحيح، يعني هاي من المحفزات شن يعني نسويها للأولاد. وكذلك إذا أكون مثلا مؤسسات تعليم اللغة العربية شن أيضا يعني نسجل أسماءهم، لأن مثل ما يكون التعليم بالبيت مثل التعليم لما يكون من معلم وجهة ملتزمة بالتعليم. دائما يعني منهم صغار الى ان يكبرون، والحد ما كبروا دائما نتابعهم باللغه، يعني منهم صغار الى ان كبروا زاوله اللغه مالتهم تعتمد بس ويا البيت والاقارب، مجرد ان يطلع بالبيت ما يقدر يستخدم، تظل يعني اللغه مالته مو مضبوطه، تظل تحت المراقبه، يعني من يتكلم ويانا احنا نصلح. طبعا حتى احنا هنا يعني هي بالدوله اللي احنا اللي نعيشها، يعني دائما يقول لك هي لغه الام هي اللغه الاهم، يعني هم مو إلا إحنا مثلا كعرب ولغتنا اللغة العربية، حتى بالنسبة للباقي اللغات يعني الإيراني، الصيني، أي الأفغاني يقولون يعني لغة الأم ضرورية. طبعا هو هاي اللغة هي هوية الإنسان، يعني أنت من تحكين عربي يبين أنت عربية، من تحكين إنجليزي يبين أنه أنت إنجليزية، فكيف طبعا عرب ولسان القرآن وكل عربي، فمن الضروريات احنا نحافظ على هذه الثقافة مالتنا. طبعا بالنسبة للغة الإنسان يتعلمها في سبيل يحافظ على الهوية والثقافة اللي يحملها للبلد مالته. هذا الزبيري من هولندا.
السلام عليكم، أنا أم مغتربة بألمانيا صار لي تقريبا 9 سنوات. أنا أولادي 3 الكبار كانوا يعني أصغرهم في صف الثاني الابتدائي، فكانوا متعلمين القراءة والكتابة، وأنا أحرصت على تعلمهم للغة العربية لأن هي لغة القرآن، لأن هي لغة الأم مالتنا، وهم أولادي أيضا ساعدوني لشغفهم وحبهم لبلدهم العراق وحبهم للغة العربية. فسويت خطوات يعني بالويك أند، يعني بس يوم السبت والأحد عندنا عطلة، فأخصص لهم فتساعة في هذا الوقت واللي وأمارس وياهم لأن أنا أصلا معلمة اختصاص إنجليزي بس أعرف شون طرائق التدريس وهاي، فأشجعهم وأسوي لهم امتحانات وبعدين أعلمهم بأسلوب يعني مبسط، وأعلمهم كيفية القراءة وكيفية أيضا هم أستخدم المسجل يعني اليوتيوب، يعني مثلا إذا أرد أعلمهم آيات ابتديت بالقراءة بالآيات الصغيرة وأكررها ويسمعوها ونقرأها سوية، وهذا طبعا ما يأثر عليهم على دراستهم اللغة الألمانية لأنهم أطفال، فمن خلال ممارستهم بالمدارس ويتعلمون اللغة بشكل جيد. وبنتي الصغيرة يعني عمرها سنتين جتي هنا، فأني علمتها القراءة والكتابة، يعني أخذت كتب ما الصف الأول القراءة الخلدونية اللي بالعراق وعلمتها فترة الصيف، واستغليت هاي الأوقات وهي هم عدها واهس يعني بالتعلم وهاي. وأصلاً أنا أول خطوة خطيتها بأن أنا بالبيت أتكلم لغة عربية ويا أولادي، وبرغم من أن هذا يأثر على قوة تمكني من اللغة الألمانية، أنا أول ما أجيت هنا أنا كلهم نصحوني بأن أتكلم مع أولادي باللغة الألمانية في البيت، بس أنا قررت بيني وبين نفسي بأن ما أستخدم إلا اللغة العربية حتى أولادي لا ينسون اللغة العربية.
نعم، شكرا جزيلا أحبتنا الكرام، وننتقل للأستاذة رباب الجوهري المختصة بالأسرة والأمور الاجتماعية من لبنان. السلام عليكم أستاذة رباب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا، حياك الله.
أهلا بكم.
أهلا وسهلا أستاذ رباب، حبذا لو في البداية نسلط الضوء ونركز على أهمية اللغة والحفاظ على هوية الأفراد في المجتمع.
المعروف أن اللغة عند كل الأمم هي هوية وهي انتماء، وبقدر ما يكون اعتزاز أمة بنفسها وتاريخها بقدر ما يكون تمسكها بلغتها التي هذه اللغة بالتالي تشد أواصر وحدة أبنائها. ونحن في التاريخ رأينا اليهود المتشردين في أقطاع الأرض الذين فرقهم الكيف وبعدت بينهم المسافات لقرون ولأزمنة، نراهم في بداية المشروع الاستعماري لاغتصاب فلسطين الحبيبة، نرى أن أولى خطواتهم العملية في التمهيد لذلك العمل الجبان لاغتصاب فلسطين قاموا بإحياء لغتهم العبرية التي كانت لهجة كنعانية في البداية، اتخذها اليهود لغة بعد إقامتهم في بلاد كنعان ابتداء من أعوام 1250 قبل الميلاد. ثم اندثرت وماتت بعد السبي البابلي عام 567 قبل الميلاد، ثم حلت الأرامية وكذلك، فإحياء لغة قومية لأناس كانت ولليهود بالخصوص كانت أولى الخطوات لقيام بدولتهم الغاصبة. وهكذا نستنتج دائما أن اللغة هي وسيلة لجمع الأمة ولتماسكها. ونرى نحن في بلادنا العربية الإسلامية نرى أن أكثر الذين يستخدمون لغة أجنبية في بلادنا أو في بلادهم، ولا أقصد هنا ولا أتحدث عن الذين يعيشون في بلاد الغربة، أرى الذين يتحدثون بلغة أجنبية وهم داخل بلادهم، مثلا لبنان عايش في لبنان ويتكلم اللغة الأجنبية، نراهم أو عراقي يتكلم الأجنبية أو أي إنسان يعيش في بلده وليس في بلاد الغربة، وإذا تحدث لغة الغرب أرى أنه يحاول أن يستنسخ طريقة متمغربة في حياته. فالتحدث في بلدك أيها الإنسان بلغة أجنبية يكون دائما مترافق لطريقة تفكير هذا الغريب ولطريقة عيشه، وربما هو يعبر عن شعور بالدونية أو بالحقارة أو بعدم الثقة بهذه اللغة وقلة الاحترام لهذه الهوية الوطنية، في حين أن الكثيرين من المنتشرين في بلاد الغربة يحاولون الحفاظ على لغتهم وهويتهم من خلال التركيز على تعليم أبنائهم اللغة الأم رغم كل الصعاب. هنا في هذا السؤال أنا في أهمية اللغة والحفاظ على هوية الفرد أقول أن اللغة هي التي صارت أول هوية لجماعة التاريخ.
أحسنتي.
اللسان الواحد هو الذي جعل من كل فئة من الناس جماعة واحدة. ذات هوية مستقلة. يزداد الاهتمام عادة باللغة وبالهوية معا، دائما نشيع الحديث عنها، بالتالي تبرز قضية اللغة والهوية مترابطتان، يتم الربط بينهما حتى تتمايهيان إلى درجة أنهما يصبحان كأنما شيئا واحدا، يعني هما خاصتان إنسانيتان اللغة والهوية. يعني الإنسان وحده هو من يملك الوعي والشعور بالذات وبالآخر، وهذا ما يجعلنا نقول إن اللغة والهوية مرتبطة بالعقل الإنساني. الإنسان في جوهره ليس هو سوى لغة وهوية، هي اللغة هي فكره، هي لسانه، في الوقت نفسه هي انتماءه. هذه الأشياء هي يعني هي تمثل وجهه الأعلى وحقيقته وهويته. شأن الجماعة في الأمة وشأن الفرد، الفرق بينهما، الشاعر يقول: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. اللغة إذن هي آلة التواصل، ونرى نحن أنه أول ما يقوم به الطفل يتواصل هو اختراع لغة للتعبير، يطلق الأصوات ليعبر عما يريد. اللغة هي إذن استقبال وإرسال المشاعر، الأفكار، الآراء، طرق التفكير، هي تجسيد لمكنونات الفارد. من روائع الإمام علي عليه الصلاة والسلام أنه تكلموا تعرفوا، فإن المرأة مخبوء تحت لسانه.
نعم.
وهذا موجود في تحف العقول لآل الرسول صلى الله عليه وآله، كما قال سقراط أيضا: تكلم لكي أراك. إذن الكلام، اللغة تنطوي على ثقافة، على تاريخ، على وعي هوية معينة. وهي يعني هي ضابط مكنونات وماهية الفرد أو الجماعة، وبقدر إتقان، بقدر إتقان اللغة لغة ما، بقدر معرفة ثقافة هذه اللغة.
نعم.
نرى هنا كتاب صراع الحضارات لهانتشتون، الذي تحدث عن نظرية صراع الحضارات، التي تقول أخيرا وصل أنه الصراعات ما بعد الحرب الباردة لن تكون بين الدول القومية واختلافاتها السياسية والاقتصادية، بل ستكون الاختلافات الثقافية هي المحرك الرئيسي للنزاعات بين البشر في السنين القادمة. ومن النماذج التي طرحها هي اللغة مثلا، ارتباط اللغة، ارتباط وثيق اللغة والثقافة.
أستاذة رباب، طبعا أشرت إلى موضوع هام جدا، والذي مع الأسف هناك الكثير من الأسر تعاني من هذا الشيء، بين مع الأسف هناك أفكار سائدة في مجتمعاتنا بين التحدث بلغة غير لغة الأم، باللغات الأجنبية يعتبر نوع من الكلاس، من نوع من الثقافة. فهذا الوباء أصاب مجتمعاتنا مع الأسف الشديد. لكن نحن نتحدث الآن عن الأسر التي مثلا تعيش في بلدة أخرى غير بلدها الأم، فأكيد الأطفال والأسرة تتأثر باللغة التي هي غير لغة الأم. نحن الآن نقول بأنه ما هي الخطوات، يعني ما هي أهم الخطوات التي حضرتك تقترحيها للأمهات لكي يعملن بها حتى تصبح لغة أطفالهم سليمة ويرتبطوا بها ارتباط قوي؟
نعم نعم أكيد، كما تفضلتي، نعم، اللغة هي أداة التعبير اللفظي الأولى التي يمتلكها الإنسان للتعبير عما يريد. لذلك تقع جزء يعني كبير من مسؤولية تعليم اللغة والكلام على الطفل على عاتق الأبوين، وبالتالي على الأم. فالأبوان هما المعلم الأول، البيت هو المعلم والداعم الأول للطفل. فإذا الأهل تكلموا عن لغتهم، ماذا يبقى للطفل؟ أنا أؤمن بأن أول الطفل في أول مراحل حياته يجب أن تتكلم أمه معه بلغتها هي، بلغة الأم، بلغة العائلة، يعني المشاعر، الأحاسيس، اللعب. دائما ما يتساءلون متى يتكلم طفلهم ويعبر عن نفسه، أقول تكلموا معه من أول همسة، من أول سماع لصوت. عادة ما يبدأ الطفل بالتحدث في عمر 12 شهر إلى 15 شهر ويبدأ في التقدم بشكل سريع والتقاط الكلمات والجمل بالتدريج. بعد أن ينطق كلمته الأولى ماما بابا ابد يحاول أن يعطي أصوات مما يساعده في التالي بعدين على التعبير عن نفسي واحتياجاتي واستبدال البكاء والصراخ والغضب بالكلمات. هنا تبدأ هنا الأم والأب والأسرة. وقد أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين يهتم أبواهم بالقراءة لهم بلغتهم الأم والتحدث معهم من بداية مرحلة الطفولة المبكرة تصبح حصيلتهم اللغوية أكثر وتصبح بشكل كبير أكثر بكثير من أقرانهم الذين لا يهتمون أبواهم بفعل ذلك. الأم فعلا هي أول نموذج للطفل، والطفل يحاول أن يتماهى دائما به. أغلب أو كل حاجات الإنسان الطفل أو الطفل حاجاته الأساسية هي بالتواصل حصرا مع الأم. فهي مصدر المعلومات الأولى، فهي مصدر الأمان الأول، فهي مصدر الإحساس والمشاعر الأولى. بالتالي هذه الأم التي أصبحت مصدر لكل شيء للمعلومات، مصدر هي المعلمة الأولى، هي المصدر الأول والأساسي لهذا الطفل، فبالتالي هي المدرسة الأولى.
أحسنتي.
واللغة لغة الأم هي للتواصل مع المحيط ومحيط الطفل في هذه المرحلة المبكرة.
نعم. على فكرة أستاذة رباب، على فكرة أستاذة رباب، يعني اللطيف بأنه هنا ننظر بأنه كم المسؤولية كبيرة جدا على عاتق الأمهات والفتيات. اللطيف بأنه لا يقولون لغة الأب، يشيرون إلى لغة الأم، يؤكدون بأن لغة عليكم أن تتعلموا لغة الأم، لا يقول لغة الأب، وهذا يزيد من مسؤولية المرأة والأم في قضية تعليم الأطفال والأولاد للغة الأم التي تتحدث الأسرة والعائلة بها.
نعم، لغة الأب مهمة جدا، وعلى الأم والأب أن يكونا متفقين على أن الطفل سيكون نتاج لهذه الأسرة المندكة فيما بينهما.
أحسنتي أستاذة. أستاذة رباب، أنا أشكرك جزيل الشكر وأعتذر على المقاطعة يا أستاذة رباب.
عندي اقتراح.
الوقت داهمنا.
أنا عندي اقتراح جميل.
أي تفضلي. أي أي.
للأمهات.
أي.
لحتى يكون لقاء مفيد ومفيد.
أي أكيد أكيد. تفضلي تفضلي.
مفيد. أنا عندي اقتراح. طيب. مفيد للأمهات لاستخدام كيف تستخدم لغة الأم دائما في المنزل. لا يمكن ذلك إلا إذا كان هناك ارتباط قوي بين الأم وبين لغتها هي. إذا هي الأم لم تقتنع بأهمية لغتها، إذا هي تعيش الدونية، هي لن تستطيع أن تنقل هذه اللغة لأطفالها. فبالتالي هي عليها أن تستعمل لغتها، وخاصة إذا كانت اللغة العربية لغة القرآن. عندما تقوم بالأنشطة المحببة لطفلها عليها أن تقوم بها بهذه اللغة.
نعم.
بلغتها الأم، باللغة مثلا إذا كان في عربية، قراءة القصص تقوم بها بلغتها الأم، إحياء المناسبات والحفلات. وبخصوص اللغة العربية هناك نقطة أساسية، وهي أنها ترتبط بالقرآن الكريم، هو الأصل، هو لسان عربي مبين. لذلك القرآن.
نعم.
لأن القرآن يعني أبلغ وأجمل وأحسن بيان.
أحسنتي.
أنا عندي اقتراحات للأم. يا أم أيها الأم العزيزة
الأستاذة رباب
دائما.
أستاذ رباب، أنا جدا جدا أعتذر من حضرتك لأن الوقت داهمنا، هناك بعض الفقرات في البرنامج يجب أن تبث ونستمع إليها، وإن شاء الله إن شاء الله إذا سنحت فرصة أخرى سنكون معك وسنتحدث أكثر حول هذا الموضوع. وأنا أشكرك أستاذ رباب الجوهري المختصة بالأسرة والأمور الاجتماعية من لبنان، أشكرك جزيل الشكر، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج.
إشارة خضراء.
نحييكم من جديد أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم، ونتحدث اليوم حول موضوع لغة الأم وهوية الأولاد، فتفضلوا بالبقاء معنا، نعود إليكم بعد لحظات. أسعد لحظات الحياة بالنسبة للأم عندما يبدو صغيرها في نطق أول الكلمات، فينادي على أحدهما أو على أحد أشقائه أو يطلب شراباً أو طعاماً. ولكن قد تصدم الأم والأهل عندما يجدان أن نطق الطفل مضطرب وغير سليم فيتهته أو يتلعثم، وتكون الصدمة أشد إذا علمنا أن السبب في إصابة الطفل بأحد أمراض التخاطب يرجع في معظم الأحوال إليهما. فما الواجب على الأم والأهل لمساعدة الطفل على النطق السليم وسلامة لغته منذ صغره ونشأته؟ فالأبحاث تؤكد مسؤولية الأهل والأم بصفة خاصة في تطوير وبناء لغة سليمة لدى الطفل، مثل دورهما في تنمية علاقة طبيعية وسليمة خلال مراحل نشأته الأولى. وأمراض التخاطب تعني كل ما يصيب وظيفة التخاطب اللفظي من تدهور سواء في اللغة أو النطق أو الصوت، وتلك هي المستويات الثلاثة لعملية التخاطب حتى تتم بسلام. فإذا أصابت أي مرحلة من هذه المراحل عللا معينة دخلت في نطاق أمراض التخاطب واستشارة أخصائي علاج أمراض التخاطب. أسباب تأخر نمو اللغة عند الأطفال. يرجع تأخر نمو اللغة عند الأطفال إلى عدة أسباب، منها أولاً عدم تفرغ الأم كما يجب لصغيرها حتى تعطيه حصيلة لغوية، فقد ثبت أن الطفل الرضيع يحتاج إلى المناغات وتكرار الكلمات أمامه، حيث إنه يتعلم الكلام في الأشهر الأولى من عمره، بل إنه يتعلم كيف يتحكم في لسانه وشفتيه وحبال صوته في هذه المرحلة من عمره. وثانيا إصابة الطفل بالتخلف العقلي أو نقص في القوى العقلية بمختلف درجاتها، فالطفل الأبله أو البليد التفكير أو البطيء الفهم يتأخر في النطق، ويرجع ذلك إلى أسباب وراثية أو إلى بعض الإصابات التي ترافق الولادة. ثالثا وأخيرا إصابة الطفل ببعض الاضطرابات النفسية أو العاطفية، مثل غياب أحد أفراد الأسرة أو الشجار المتواصل بين الوالدين أو ولادة أخ جديد يستحوذ على انتباه الأسرة للصغير وإهماله، أو أي عامل آخر يحرك مشاعر الطفل مما يؤثر على مسيرة النطق لديها. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في عالم المرأة.
حياكم الله أحبتي الأفاضل والأخ صبحي عبد الحميد من الأردن معنا. السلام عليكم سيد صبحي.
وعليكم السلام، تحياتي لكم جميعا أخت منار.
حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل سيد صبحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة وما أدراك ما اللغة؟ ماذا تعني اللغة؟
نعم.
الهوية، الانتماء، الوطن، الأصل، القيمة والآخرية. لكن هنا شيء أكيد الأبناء يستمدون اللغة من المنشأ، المصدر الأول وهو الأبوين. وسأعطيك مثل ابن أختي في أمريكا.
نعم.
وجاء قبل أشهر. أولاده يتكلمون العربية قليلا، هو صار له يمكن سنوات هناك، فقلت له لماذا هكذا؟ عندك أطل رسمية وعندك هنا. الخطأ الكبير الذي نقع فيه البعض منا ينسى، إذا تعلمنا اللغة الخارجية كالفرنسية والألمانية والآخرية ننسى هويتنا، أخلاقنا، ديننا، تفكر أسري تدخل بيننا. الاستعمار 130 عاما في الجزائر.
نعم.
وفرنسا وبريطانيا سنين عديدة حاولوا طمس هويتنا وخلقنا وديننا وتفكنا، حتى يستعملوننا كما استعملوا الهنود الحمر والأفارقة في أمريكا، وكعبيد بزراعة أراضيهم وخدمتهم ومقابل حفلة من الدولارات الأقية والبسيطة.
نعم.
يعني هنا أريد أن أنوه.
تفضل.
ما فعلت الهوية هي البناء، بناء الوطن والتنمية والافتخار بها أمام العالم. ولا يجب الانخفاض منها، لا بأس أن تعلم اللغة الأخرى.
نعم.
لنشتغل بها. لكن الهوية هي حماية أوطاننا أيضا. لكن مع الأسف الشديد هناك في المؤتمرات سواء الدبلوماسيين أو الرؤساء يتكلمون باللغة الإنجليزية أو الفرنسية وهم عرب، وهذا أقوى خطأ. الأجانب يتكلمون بلغتهم، نحن العرب نتكلم لغتنا ونتكلم بالأجنبية.
نعم.
هذا خطأ كبير. الغرب يحاول بكل مقياس أن يفكك هذا الدين وهذه الأسر حتى يستولي على خيراتنا وأراضينا ونصبح له عبيد ولا قيمة لنا.
حياك الله. شكرا منها. شكرا لك السيد صبحي عبد الحميد من الأردن. وأنا بشكل سريع أقول للأخت أم علي الحسيني من العراق شكرا جزيلا على مشاركتك، وأعتذر عن عدم استطاعتي لقراءة المشاركات. أحبتنا الأخت من مملكة البحرين أيضا قال دون ذكر الاسم أشكرك جزيل الشكر، وكنت أتمنى بأن أقرأ مشاركاتكم مباشرة لكي أفيد وأستفيد، لكن الوقت داهمنا أحبتي الأفاضل. نسأل الله تعالى أعزائنا أن يجعلنا ممن لهم نصيب في الدعاء المستجاب، وأن يرفع عنا البلاء ويعظم لنا الجزاء إن شاء الله. دمتم بألف خير وشكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.
الورد ويا لون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف